الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في الأقسام الأولية الوجود، وقلنا في الباب الثالث من هذا الكتاب هناك عدة أقسام أولية للوجود. كان التقسيم الأول هو انقسام الوجود إلى الوجود الخارجي والوجود الذهني، والتقسيم الثاني هو انقسام الوجود إلى الوجود المستقل وإلى الوجود الرابط، والتقسيم الثالث هو انقسام الوجود إلى الواجب والممكن. اليوم إن شاء الله تعالى التقسيم الرابع من التقسيمات الأولية للوجود، وهو انقسام الوجود إلى العلة والمعلول. المسألة الأولى أو المقدمة الأولى التي لا بد من الانتباه إليها، أننا في ما مضى من الدروس أثبتنا أن الوجود ينقسم إلى الوجود الواجب وإلى الوجود شنو الممكن، فقلنا إما أن يكون ممكن الوجود وإما أن يكون واجب شنو الوجود، وبينا أنه سلسلة الممكنات لا بد أن تنتهي إلى واجب، وقلنا قد أخذنا في سنوات الماضية دليل الدور والتسلسل، وقلنا أن الدور باطل والتسلسل كذلك شنو باطل، وقلنا بالتالي لا بد أن تنتهي سلسلة الممكنات الموجودة إلى وجود، وهذا الوجود واجبي. سؤال: ما معنى هذا الوجود واجب أو واجب الوجود؟ قلنا إن الوجود ضروري الثبوت له، وبالتالي لم يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، فهو الغني المطلق، إذ أن الوجود هو صميم ذاته وهو ذاته، فهو لا يحتاج إلى علة لإثبات الوجود له، ليس كالممكنات. كما قلنا الماهية الممكنة يتساوى فيها يعني طرفيها، يتساوى طرفيها في الوجود والعدم، وتحتاج إلى علة لدفعها إلى طرف الوجود دون طرف شنو أو العدم. أما واجب الوجود، لا، أثبتنا واجب الوجود، قلنا وجوده ضروري الثبوت له لاستحالة التسلسل. في هذا الانقسام نريد أن نقول الموجودات الخارجية ليست الدنيا، الموجودات الخارجية، إما أن يكون هذا الوجود علة أو يكون هذا الوجود شنو معلول. ولا يخلو الأمر في الموجودات الخارجية إما أن تكون يعني وجود على نحو العلة أو وجود على نحو المعلول، وهذا قلنا هو التقسيم الرابع من التقسيمات. المبحث الأول تصوري، لابد أن نتصور ما معنى العلة وما معنى المعلول. العلة هو ما يتوقف عليه وجود شيء آخر، العلة ما يتوقف عليه وجود شيء آخر، فينعدم ذلك الآخر بانعدام علته، وهذا ما نسميه توقف المعلول على العلة. جيد، المتوقف اسم المفعول، عليه هو العلة أو هي العلة والتي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، هذه العلة. تصورنا عليها. ما هو المعلول؟ الجواب: ما يفتقر في وجوده إلى غيره، فوجود ما يفتقر في وجوده إلى غيره، فوجوده ليس بنابع من صميم ذاته، فوجوده ليس بضروري ثبوته، وإنما وجوده يفاض عليه من التي به، فهو مفتقر في وجوده إلى غيره. بين العلة هي الغير مفتقرة في وجودها إلى غيرها، لأن الغني وجوده ذاته وذاته وجوده، فهو واجب الوجود والوجود ثابت لذاته على نحو الضرورة الأزلية كما يقولون. واضح إن شاء الله؟ فلذلك لدينا هنا مفهوم العلة وهو المتوقف عليه في الوجود، ومفهوم المعلول وهو المتوقف في وجوده على علته. هذا صار عندنا هسه تصور. بس احنا ليش نبحث معنى العلة ومعنى المعلول؟ الجواب يعني هم مقدمة واضحة يذكرها السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في فلسفتنا، يقول أن هذا الوجود كله، كل الوجود محكوم بعلاقة العلية بين الموجودات، فنظام الوجود محكوم بعلاقة العلية والمعلولية، وبالتالي بطلان القول بالصدفة، ما عندنا صدفة في الوجود، وإنما نظام الأسباب والمسببات. وهذا ما ذكرناه سابقا، أن الموجودات الإمكانية تنتهي بسلسلة المعاليل والمعلولات إلى واجب الوجود بالذات، وسوف يثبت أنه هو ثابت ثبوتا، ولكن إثباته أنه علة العلل، وبالتالي كل هذا النظام هو محكوم بالعلية والمعلولية. طبعا احنا لازم هاي المفاهيم الفلسفية نزلها للساحة الواقعية، وبالتالي كما أن النار منشأ الحرارة هي النار، والنار تحتاج إلى اقتضاء وعلة، يعني اقتضاء وعدم مانع وشرط، لذلك في كل حياتنا تشوفون أسباب ومسببات. ولذلك إن من أوليات الأمور التي يدركها البشر في هذه الحياة هو مبدأ العلية، هذا فد مبدأ فطري القائل بأن لكل شيء سببا، هذا فد مبدأ، كل شيء موجود ممكن لابد له من سبب، وهذا من المبادئ العقلية الضرورية هكذا يقولون. لماذا؟ يقولون لأن الإنسان يجد بصميم فطرته، يعني بالفطرة والوجدان من جهة، والعقل كذلك يبعثه نحو ما هو مفطور عليه للبحث عن معاليل الأشياء. هذا أبسط شيء، أنه الباب انطرقت، انتقل ذهننا إلى البحث عن ما خلف الباب. صخرة سقطت، لابد أن أبحث عن علة سقوط هذه الصخرة. نيزك تحرك، شمس خرجت، نار اشتعلت، ماء تجمد. فالإنسان بفطرته، بوجدانه، بعقله يبحث عن علل هذه الحوادث. هاي المسألة قلنا وجدانية غريزية، حتى مو بس الإنسان، بل حتى بعض الحيوانات نجدها تبحث عن علل بعض الأفعال. فلو أن حيوان معين رأى صوت معين، فإنه ينظر إلى مصدر الصوت ويبحث عن أساس ذلك المصدر لعله. وبالتالي هذا القانون موجود، ولكن هذا القانون يعني الموجود الأسمى الذي يبحث عنه هو الإنسان، ولكنه ليس بمختص بالإنسان. إذن هذه مسألة مبدأ العلية، مبدأ من المبادئ العقلية الضرورية. هنا لابد من يعني تنقيح هذا المطلب بعد أن فهمنا ما معنى العلة وما معنى المعلول، وأن مبدأ العلية هو من المبادئ العقلية الضرورية. نقول ما معنى من المبادئ العقلية الضرورية؟ الجواب نقول إن حاجة الممكن إلى علة، حاجة الممكن بين قوسين المعلول إلى علة، هو من الأشياء البديهية الضرورية. درسنا في المنطق إن البديهيات أو الضروريات تنقسم في المنطق إلى 6 أقسام. القسم الأول منها وهو الأهم هي البديهيات والضروريات الأولية، وتوجد بديهيات وضروريات غير أولية. ما الفرق بينهما؟ البديهيات الأولية هي التي يكفي في تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكم بثبوت المحمول إلما للموضوع. الكل أكبر من الجزء. هاي تحتاج إلى روح القاضي. الجواب لا. أنا أتصور الكل وأتصور الجزء والنسبة بينهما، رأسا أقول الكل أكبر من جزئه. واضح إن شاء الله. هذه البديهيات تسمى بالبديهيات الأولية، وملاكها أن تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما كافي للتصديق بتلك القضية. هاي البديهيات الأولية التي لا تحتاج إلى واسطة أخرى، لا تحتاج إلى واسطة أخرى. أما البديهيات القسم الثاني منها فهي خمسة أقسام وذكرناها هناك، وهي المحسوسات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والوجدانيات، لعله كانت خمس أنواع. هذه تحتاج للتصديق بالقضية إلى الحس، كما في النار حارة، أو في المتواترات كما مثلا خبر الثقة حجة وإلى آخره من الأقسام، أو التجريبيات التي تحتاج إلى تجربة متكررة. إذن البديهيات والضروريات تنقسم إلى قسمين، البديهيات الأولية والبديهيات غير الأولية. البديهيات الأولية قلنا ملاكها سؤال إن حاجة الممكن إلى علة أو حاجة المعلول إلى علة، من أي نوع من أنواع البديهيات عندما نقول من المبادئ العقلية الضرورية؟ الجواب هي الممكن يحتاج إلى علة، أو كل ممكن يحتاج إلى علة، هو من البديهيات والضروريات الأولية. شنو معنى؟ المعنى في ذلك ما لا يحتاج المسألة إلى مؤنة زائدة، فقط أنا أتصور الممكن وأتصور العلة، أحكم بوجوب ثبوت العلة لذلك الممكن في وجوده. سؤال، ما هو الممكن؟ قلنا سابقا الممكن، طبعا أكثر المشاكل فيها الفلسفة أو الحكمة هي من تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، فتأتي الأحكام خاطئة. ولذلك لو تصورنا الموضوع هنا مثلا الممكن، سؤال ما هو الممكن؟ الجواب هو الذي تتساوى النسبة فيه إلى الوجود وال كميزان، يعني ميزان كفتين متساوية. ممكن أن تنزل كفة دون كفة بدون مرجح؟ الجواب لا. العلة ما هي العلة؟ نقول العلة هي التي تفيض الوجود على ذلك الممكن، فنقول تلك الكفتان من الميزان لا ينزل أحدهما على حساب الكفة الأخرى إلا بعامل خارجي، وكذلك الممكن فهو لا يخرج إلى أحد الطرفين إلى الوجود أو العدم، مسامحة للخروج إلى العدم، إلا بوجود علته. وبالتالي إذا تصورنا معنى الممكن وتصورنا معنى العلة، نحكم بوجوب ثبوت احتياج الممكن إلى العلة، وهي من القضايا الضرورية البديهية الأولية. إلى هنا تبين تعريف العلة والمعلول، وبينا أن هذا مبدأ العلية من المبادئ الوجدانية ومن المبادئ الفطرية ومن المبادئ التي يبحث عنها الإنسان، وهذه القضية أن كل ممكن يحتاج في وجوده إلى علة هي قضية واضحة بديهية، والبعض قد تحصل له الشبهة، ولكن بمجرد تصور الطرفين فإن هذه الشبهة ترتفع في المقام. سؤال، ثبتنا القضية الآن، القضية تكتب هاي واضحة، كل ممكن يحتاج إلى علة في وجوده. نقول هذا الممكن إذا احتاج إلى العلة، ما هو المنار؟ ما هو الملاك؟ ما هي العلة في احتياج الممكن إلى علة؟ ما هو المنار؟ وما هو الملاك؟ وما هي العلة في احتياج الممكن إلى علة؟ هنا توجد نظريات متعددة في ملاكي ومناط الاحتياج، أي احتياج الممكن إلى علم. وهذه مسألة من المسائل التي أخذت يعني بعد يعني من البحث بين المتكلمين والفلاسفة والماديين وغيرهم. ونتج عن ذلك وجود أربع نظريات في المقام. النظرية الأولى، نتكلم بالملاك الاحتياج، لماذا يحتاج الممكن إلى علة. النظرية الأولى أن ملاك الاحتياج هو الوجود، فسميت بنظرية الوجود. النظرية الثانية أن ملاك الاحتياج هو الحدود، فسميت بنظرية الحدود. النظرية الثالثة أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الماهوي الذاتي، فسميت بنظرية الإمكان الذاتي. الملاك الرابع في علة احتياج الممكن إلى علة هو نظرية شنو؟ الفقر الوجودي، افتقار الموجود الممكن هو علة احتياجه إلى العلة. ثم أربع نظريات في المقام. النظرية الأولى نظرية الوجود، وهذه النظرية تنص على نحو الموجب الكلية، كل موجود يحتاج إلى علة. كل موجود يحتاج إلى علة، فالاحتياج إلى علة هي حاجة ذاتية لنفس الوجود. وهذه النظرية تبناها يعني الفلاسفة الماديين الماركسيين. الفلاسفة الماركسيين كانوا يدورون في دائرة واحدة وفي فلك واحد، وهو دائرة التجربة والتجريبيات. ووجدوا أنهم في كل تجربة ناتج تلك التجربة الذي يستخرج ويوجد لابد من علة موجودة لذلك الموجود، فقالوا كل موجود يحتاج إلى علة. طبعاً النظرية والأخذ والعطاء فيها والردود لن نتعرض لها، أن أراد أن يعني يوسع ذلك يعني في مداركي يستطيع أن يراجع ذلك في كتاب فلسفتنا للسيد يعني على الكتاب للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى. هؤلاء وقعوا في خطأ حيث أنهم جعلوا التجربة هي أساس المعرفة واحد، أوقفوا العقل في مدار الاستكشاف رقم اثنين، حصروا الموجود بالموجود المادي فقط وفقط، وبالتالي يعني الفلسفة الميتافيزيقية والموجود الماورائي والموجود غير المادي يعني لم يؤمنوا به، وبالتالي لم يؤمنوا به، اعتقدوا أن التجربة تساوق الماديات في الاستكشاف. ونحن نقول لهم أن الموجودات على قسمين، موجودات مادية وموجودات مجردة، والتجربة تنال القسم الأول دون القسم الثاني. وبالتالي هذه النظرية تقول أن ملاك الاحتياج هو الوجود، ومناط الاستغناء عن العلة هو العدم. ونحن ننقض عليهم بعدة نقضات، ولكن النقض الرئيسي هو نقول أنه واجب الوجود موجود لما موجود؟
موجود.
واجب الوجود نوع من الموجودات، ولكنه في وجوده محتاج أو غني؟ غني، لأن الوجود شنو؟ عينه شنو؟ ذاته. وجود مستقل، الوجود عين ذاته، الوجود ثابت له على نحو الإمكان، له على نحو الضرورة. بالتالي واجب الوجود وهو الوجود ثابت له وهو مستغني عن العلة. أنتم تقولون أن العلة هي التي يعني يحتاجها كل موجود، نقول لا، واجب الوجود موجود ولكنه ليس بمحتاج إلى علة، لأن العلة هي التي تفيض الوجود، أي أن ذلك الموجود يحتاج إلى وجوده، ولكن واجب الوجود قد ثبت له الوجود على نحو الضرورة الأزلية ومنذ الأزل وإلى الأبد هو واجب للوجود ووجوده عينه ذاته. غلط إن شاء الله، أين الغلط لكم؟ إذن ما هو المتحصل؟ عندما قالوا الوجود بلا الاحتياج إلى العلة نقول لا، الوجود الممكن، بس نضيف هاي الكلمة، بلا كل احتياج إلى العلة، طبعا مع النظر لأن هنشوف سنة ما نقبل إن شاء الله تعالى. نحن نقول نقول الوجود، لأن الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. نعم ننظر إلى الوجود، إلى الوجود الممكن، ثم نقول يحتاج إلى علة، ولكن مو بلحاظ الوجود الذي أنتم نظرتم إليه، ولكن بلحاظ آخر سوف يأتي. هاي النظرية طموح. النظرية الثانية تقول إن ملاك الاحتياج إلى العلة، ملاك احتياج ممكن أو الموجود إلى العلة، هو الحدوث. هو الحدوث. ما معنى الحدوث؟ الحدوث هذه تنظر النظرية إلى أن الأشياء كانت ليست بموجودة ثم وجدت، أي أن الأشياء كانت معدومة ثم أفيض عليها لباس الوجود. فمثلا الانفجار أو الحركة أو الحرارة، كل هذه أمور حادثة، وما دامت هذه الأمور حادثة أي معلولة، فلا بد أن يكون لها أسباب، لأنها أمور حدثت بعد العدم، كانت معدومة ثم حدثت. وهذا الحدوث أي الخروج من رحم العدم هو الذي يفتقر إلى العلة. إذن هذه النظرية قالت كل حادث لا بد أن يكون مسبوق بالعدم، ولأجل خروجه من العدم إلى الحدوث، من العدم إلى الوجود، فهو يحتاج إلى علة. إذن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، واضح إن شاء الله. في مقابل الحادث من عندنا القديم، القديم سبقه عدم؟ الجواب لا، وبالتالي يحتاج أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة، لأن القديم لم يسبق بالعدم فلا يحتاج إلى علة، وبالتالي القديم راح يصير عندنا واحد لو متعدد، ها؟
واحد.
ممكن إذا قلنا قديم، يعني إذا قلنا كل حادث لا بد أن يحتاج إلى علة في وجوده، وأما القديم فهو واحد وهو الذي يعني لم يسبق بالعدم. وعلى نظرية المتكلمين طبعا هذه النظرية تقول واجب الوجود هو القديم وهو الذي لم يسبق بالعدم. إذا مناط الاحتياج في هذه النظرية هو الحدوث، ومناط الاستغنائي هو شنو؟ القدم. وهذه هي نظرية المتكلمين، وبالتالي على المتكلمين يقولون كل قديم، يقولون كل قديم فهو لا يحتاج إلى علة، وبالتالي ينحصر عندهم القديم بواجب الوجود فقط وفقط. واضح هاي النظرية المتكلمين؟ بعد ممكن أن يكون قديم غير الله تعالى؟ ها؟ ما ممكن. وهذه النظرية نظرية المتكلمين ولا يقبلها الحكماء، لأنهم إذا قلتم أن ملاك احتياج المعلول إلى علة هو الحدوث، نسأل ونقول بعد الحدوث وجد المعدوم أم لم يوجد؟
وجد.
بعد نقدر نقول حادث له موجود. سؤال، إذا وجد ذلك الذي سبق بالعدم فهل يرتفع ملاك احتياجه إلى العلة؟ يعني المعلول يحتاج إلى علته حدوثا فقط أم حدوثا وبقاء واستدامة؟ حدوثا وبقاء واستدامة. ولو قلتم أن الحدوث فقط هو العلة لاحتاج إلى علته فقط في خروجه من كتم العدم ومن رحم العدم إلى حيز الوجود، ولكننا نرى أن الموجود المعلول يحتاج إلى علته ابتداء وحدوثا ودواما وبقاء واستمرارا. ولذلك نظرية الحدوث السرعة مالتها يعني بهذه البيان البسيط ما نقبلها. لأننا مثل نقول هذا الموجود عندما حدث أو هذه الظاهرة عندما حدثت شنو العلة مالتها؟ نبقى نسأل شنو العلة وإن وجدت، وبالتالي لابد أن يوجد شيء خلف الحدود هو الذي يكون المنار والميلاد في الاحتياج، يعني احتياج المعلول إلى واضح هاي النظرية؟ إذن هاي النظرية الثانية نظرية الحدوث وهي نظرية المتكلمين. النظرية الثالثة
بس أحيانا شفنا المتكلمين يعني ما يوجبون بقاء الاحتياج المعلول للعلة بعد الحدوث؟
مو هذا الإشكال اللي يساعدكم. إشكال نقول لهم أنتم تقولون الحدوث، قالوا نعم، نقول يلزم على ذلك منكم لازم باطل، وإن لم تقولوا لازم الباطل أنه بعد وجود معلول يحتاج أو لا يحتاج. إن قلتم لا يحتاج تحول المعلول إلى
واجب،
وإن قلتم يحتاج نقول لكم هذا بعد خرج من كتم العدم إلى حيز الوجود، فما هي علة احتياجه؟ واضح؟ واضح إن شاء الله؟ ما هي علة احتياجه بعد وجوده؟ إن قلتم أنه للحدوث فقد حدث، وإن قلتم لا يحتاج هذا قلت فرض كونه شنو؟ معلول وممكن وليس بواجب. النظرية الثالثة والنظرية الرابعة وهي نظرية الإمكان الذاتي رقم واحد، والثانية نظرية الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي، هاي الثانية اللي هي ثلاثة وأربعة تسلسل، هاتان النظريتان هما نظريتان تؤمنان بأن الباعث يعني باعث احتياج المعلول إلى العلة وأن باعث احتياج الأشياء إلى أسبابها والإمكان شنو مو الحدوث ولا الوجود، الأولى على الوجود، الثانية على الحدوث، الثالثة على من؟ الإمكان. فالإمكان هو مناط احتياج الشيء إلى سببه والمعلول إلى علته، ولكن الفرق بينهما طبعا حسب نظرية النظرية المتبناة. بس يقولون الإمكان نقصد به الإمكان الماهوي، يعني الإمكان الذاتي، يعني الإمكان الخاص هو مناط الاحتياج. والبعض يقولون لا، مو الإمكان الذاتي، وإنما الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي هو مناط الاحتياج. الاختيار بين هاتين النظريتين يتفقان على الإمكان ويختلفان في تفسير الإمكان تبعا للأصالة، هل الأصالة للوجود أو الماهية؟ فمن قال بأصالة الماهية قال إن الإمكان الذاتي هو مناط احتياج المعلول إلى علته ومناط احتياج السبب إلى مسببه والشيء إلى موجده، ومن قال بأصالة الوجود يقول لا، مو الإمكان الذاتي وإنما الإمكان الوجودي، الفقر الوجودي هو مناط احتياج ممكن الوجود إلى التي. أما النظرية الثالثة وهي نظرية الإمكان الذاتي هي نظرية مشهور الحكماء. مشهور الحكماء يقولون إن الإمكان الذاتي هو المناط. والنظرية الرابعة وهي التي عليها مدرسة الحكمة المتعالية التي شيد أركان هذه المدرسة وأسسها بقوة الفيلسوف الإسلامي الكبير ملا صدر الدين الشيرازي، فقد انطلق في هذه النظرية إلى أن مبدأ العلية يعني ليس بالإمكان الذاتي وإنما هو الفقر الوجودي والاحتياج وجودي، بناء على نظرية معمقة جدا يبين فيها أنواع الوجود الخارجي، أنواع الوجود الخارجي بصورة يعني هم نقول مبسطة التناسب والوقت والدرس والمرحلة. بينا أن الوجود ينقسم إلى وجود شنو مستقل ووجود شنو رابط غير مستقل، والفرق بينهما أن الوجود الرابط يحتاج إلى الوجود المستقل ويفتقر في وجوده إلى علته كحاجة ذاتية وجودية. وبالتالي في الأصول أخذنا، فيما مضى من الدروس أخذنا، قسمنا الوجود إلى وجودين، رابط ومستقل. وقلنا أن الوجود المستقل هو ذلك الوجود الغني في ذاته، المستقل في وجوده وهو مستغني عن العلم. أما الوجود كالمعاني الحرفية سواء كانت هيئات أو معاني والموجودات الممكنة، نقول هي التي تحتاج في وجودها إلى غيرها. وبناء على ذلك الملاك حسب النظرية الرابعة، وهي نظرية الحكمة المتعالية لصبر المتألهين ومن قف على قافيته وسار على دربه وتبنى آراءه، وهي النظرية الحق في المقام، أن الاحتياج وملاك احتياج الأشياء إلى أسبابها والمعلول وملاك احتياج المعلولات إلى علتها، وذلك الفطر الوجودي الكامن في ذات الأشياء الممكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا أردنا نقراها بعبارة الحكمة المتعالية، يا أيها الناس أنتم أصحاب الوجود الرابط المحتاج في كل آن وزمان ومكان إلى الله صاحب الوجود المستقل الغني في ذاته والمفيض للوجود عليكم. وبالتالي المعنى الحرفي في كل آن يحتاج إلى طرفين، وكذلك الوجود الرابط في كل آن زمان مكان في كل تصور يحتاج إلى الوجود المستقل، لو ما يحتاج يحتاج. وبناء على هذه النظرية وأن ملاك الاحتياج ومناط الاحتياج إلى العلة هو الفقر الذاتي، مو شيء ثبت له الفقر، لا، وإنما ذات الإنسان شنو مفتقرة، ذات الممكن مفتقرة. هذه النظرية وهي عميقة، يعني الإنسان الآن اللي يتكلم أمامكم إذا تأمل والسامع الذي يستمع إذا تأمل يعرف أنه في كل آن زمان لحظة هو محتاج، وباللحظة الذي ينقطع عنه ذلك الرابط وذلك الفيض يقف يفنى. صورت التصوير كالسلك الذي يمد الطاقة الكهربائية للضوء، في أي آن ينقطع السلك يذهب النور عن المصباح لما يذهب، لأن نور المصباح ذاتي له أو من غيره، وجود الممكن من ذاته له من غيره. ولذلك هذه اليد التي تتحرك والصوت الذي يخرج والعين التي تنظر يمينا وشمالا والفكر الذي يفكر والقلب الذي يدق في كل آن، هاي كلها حوادث لو مو حوادث، حوادث لو مو حوادث، حوادث ممكنة لو مو ممكنة، محتاجة لو ما محتاجة، هذه هي تقوم ذاتها بذاته لو والله تعالى هو القائم بأمر خلقه. وبالتالي نحن جالسون الآن في درس حكمة أو فلسفة ونغفل الآن عن أن الله تعالى معنا ويرانا. أخلص العمل فإن الناقد شنو بصير وهو معكم أينما كنت، الله سيبقى عنه سيبقى عن الكلمات واللحظات والقلوب. وبالتالي هذه النظرية نظرية عميقة تبين أنه ونحن أقرب إليه من حبل ويحول بين المرء وقلبه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا فرحة بسرعة قلت لك كلمة سمحوني فرصة فرحة اللي تنطلق القيمة العلمية لمبحث العلة والمعلول من خلال معرفة أن العلاقة، طبعا هذا الكلام النظري اللي نتكلمه اللي راح يتحول من علم كسبي إلى يعني صور ذهنية فيكون صور، هذا نوع من العلم. وأكبر علم يحتاج إلى تزكية وتحلية وتخلية وتجلية، تنكشف حقائق الأمور، وهكذا يشبه المعرفة من ارتفعت عن قلبه حجب الظلمة والظلمانيات والكدورات والطبيعة، استطاع أن يرى أن كل الوجود عبارة عن خيوط تشبيه وأشعة مرتبطة بيد محركة. فالنور ينبعث من مصدر النور، واليد ماسكة بكل شيء. وبالتالي إذا الإنسان تأمل يعلم أنه بين يدي الله جل وعلا في كل آن وزمان. ولذلك هؤلاء الذين تميزوا بالمعرفة والعرفان في حالاتهم كانوا لا يرفعون الصوت، لا يسيئون الأدب في أي مكان في أي زمان في أي آن، تقولون ونحن أقرب إليه من حبل، الله معي يراني ويسمعني ويعلم خطرات قلبي وهواجس أفكاري. البعض كان يستغفر من الخاطرة، والبعض كان يستغفر من الكلمة إذا كانت ليست في محلها، وهكذا. هذه التربية تؤدي الإنسان إلى أن يكون عبد حقيقي لله تعالى. تنطلق القيمة الدينية لمبحث العلة والمعلوم من خلال معرفة أن العلاقة التي تحكم نظام الوجود كل الوجود هو علاقة العلة والمعلوم، وبطلان القول بالصدفة، ما عندنا صدفة. وهذا ما تقدم في المحاضرة السابقة، وهو انتهاء الممكنات إلى واجب الوجود بالذات، معنى العلة والمعلوم. أما العلة ما يتوقف عليه، شنو وجود الشيء، فيمتنع ذلك الشيء بعدم المتوقف عليه، يعني بعدمه، يعني بعدم العلة. يعني هذا التعبير انعدام المعلول بانعداد العلة. المعلول ما يفتقر في وجوده إلى غيره. فهناك شيئان: المتوقف بالكسر المعلول، والمتوقف عليه العلة. مناط الاحتياج إلى العلة. توجد نظريات متعددة. أولا نظرية الوجود، وتنص على كل موجود يحتاج إلى علة، وحينئذ يكون مناط الاحتياج هو الوجود، ومناط الاستغناء هو العدم. ويردها استغناء واجب الوجود بالذات عن العلة كما تقدم، لأن واجب الوجود موجود وهو غني فلا يحتاج، وبالتالي لا تكون باطل. نظرية الحدوث، وتنص على أنه كل حادث مسبوق بالعدم يحتاج إلى علة، وحينئذ يكون مناط الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، ومناط الاستغناء هو القدم، يعني عدم مسبوقية الوجود للعدم. ولازم هذا الكلام بطلان القول بتعدد القدماء. خلي فارز هنا، وهذه النظرية اللي هي نظرية الحدوث هي نظرية المتكلمين، مو يصدوهم. ولازمه بطلان القول بتعدد القدماء وهي نظرية المتكلمين. لا، المتكلمين ما يقولون بتعدد القدماء، يعني المتكلمين أصحابنا، وإنما فارزة نرجع وهي نظرية المتكلمين، يعني نتكلم على نظرية الحدوث. ويردها: لازم ذلك احتياج المعلول إلى العلة في الحدوث فقط دون البقاء، وهذا باطل. نظرية الإمكان الذاتي، وتنص على كل ممكن الوجود بالذات يحتاج إلى علة، وحينئذ يكون مناط الاحتياج هو الإمكان الذاتي الماهوي، ومناط الاستغناء هو الوجوب الذاتي، وهي نظرية مشهور الحكماء. نظرية الفقر الوجودي أو الإمكان الوجودي، وتنص على كل موجود فقير في ذاته يحتاج إلى علة، وحينئذ إذا كان الموجود سنخ وجود فقير في حد ذاته استقلالية له، أي وجود رابط بالنسبة إلى التي تعلق عين التعلق والرابط، فهو محتاج إلى علة مستقلة في وجودها. وإذا كان سلخ وجود غني فهو محتاج إلى علة مستقلة في وجودها. شككم العبارة وراء بلي. وإذا كان يعني شرط متصل، وإذا كان سلخ وجود غني مستقل في وجوده، هذا الجواب، فهو مستغن عن العلة، هو علة العلة. قال تعالى: يا أيها الناس، الناس عموم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه نظرية مدرسة الحكمة المتعالية. أقسام العلة يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.